شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. فعلا الكلام في مفهوم الوصف المادن في بدو عبارته قال الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا. فهناك في ثلاث كلمات: كلمة الوصف وما بحكمه ومطلقة. فبحث العلماء أنه ما المقصود من الوصف وما المقصود مما بحكمه وما المقصود من مطلقا. إذا تروح تفتح الحواشي والشروح كل واحد طلع معه فكرة في المقام ذكرها الحمد لله، وذكروا أوقعوا خلافات لها أول ما لها آخر فعلا في هذه المسائل، خصوصا بلحاظ مسألة المعروفة أنه هل البحث عن مفهوم الوصف يختص في صورة ما لو كان الوصف معتمدا على الموصوف في ظاهر الكلام أو لا، يشترط فيه يكفي حتى لو لم يكن معتمدا على الموصوف في ظاهر الكلام. مثلا انسى أن مثلا كلمة السارق بناء على الألف واللام في كلمة السارق ليست اسم موصول، ولا هي حسب الظاهر جملة يقول أن اللام الداخلة على اسم الفاعل هي تكون ماذا؟ اسم موصول، فالذي سرق يعني الصادق هو الذي سرق. إذا قلنا بأن اللام في الصادق اسم موصول بيصير الصارق فإنها اسم وصف الذي سرق صلة موصول، يعني صار في عندك ماذا؟ وصف ومتعلق يعني. لكن افترض أن منها كان افترض لم تعريف أنت، إذا واحد قال السارق، هذا السارق لم يذكر الموصوف، ذكر فقط ماذا؟ الوصف، فلم يعتمد الوصف على موصوفه في ظاهر الكلام، بخلاف ما لو قلت اقطع يد الرجل الذي سرق أو الرجل السارق. فعندما تقول اقطع يد الرجل السارق فذكرت الموصوف وذكرت الوصف، فهل هذا البحث مختص بالوصف المعتمد على الموصوف أو لا، يشمل حتى صورة عدم اعتماد الوصف على الموصوف؟ والمعروف عن النائيني أنه يشترط في البحث أن يكون الوصف معتمدا على الموصوف، من جهة أنه إذا لم يكن الموصوف مذكورا لكان انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف من سبب انتفاء الموضوع. إذا قلت لك اقطع يد السارق، إذا ما كان سارق ما في حكم بالقاطع أصلا، فيش موضوع لكي نبحث عن ماذا؟ عن قطع يده أو لا. بخلاف إذا قلت لك اقطع يد الرجل السارق، فإنه إذا لم يكن صادقا بعد في موضوع اسمه ماذا؟ الرجل، نبحث عن قطع يده أو لا. طبعا قطع عقلية، ولا العرف بلا إشكال يفهم عندما تقول اقطع يد السارق أنه في واحد سرق، في موظوف محذوف من باب التسهيل في الخطابات. أنا أشعر بأن تدقيقات عقلية زائدة في المقام. على كل حال عندما قال الماتن كلمة الوصف ذكر العلماء بأن مقصوده من الوصف يعني في أكثر من احتمال ذكر في كلماته. بعضهم قال أن المقصود من الوصف النعت النحوي.
النعت
النحوي. نعت. وبيصير كلمة ما بحكمه يقصد منها ماذا؟ كل قيد في الموضوع ولم يكن نعتا، بشرط أنه ما يكون غاية ولا حصر ولا حصر لاحقة يعني. ما يكون يعني. كل نعت نحويا هو ماذا؟ هو الوصف. أما بحكمه فالمقصود كل ما كان قيدا في الموضوع باستثناء الغاية والاستثناء. ليش باستثناء الغاية والاستثناء؟ لأنه فيأتي بحث عنه مستقل، لأنه عندنا بحث اسمه مفهوم الغاية وعندنا بحث اسمه ماذا؟ مفهوم الاستثناء. فقالوا كل قيود الموضوع إلا الغاية والاستثناء، فلذلك قالوا يشمل الوصف الضمني، هذه ما بحكمه يعني بيصير كلمة الوصف النعت النحوي ما بحكمه كل قيود الموضوع، حتى لو كان الوصف ضمنيا كالمثال المعروف المشهور: لأن يمتلئ بطن الرجل قيحة خير من أن يمتلئ ماذا؟ شعرة. بالي رواية عن النبي بنفلوها في المقام. فإن امتلاء البطن بالشعر هو كناية عن ماذا؟ عن كثرة الشعر يعني.
من يمتلئ بطنه قيحة خير
من أن يمتلئ بطنه شعرة، خير من أن يمتلئ شعرة البطن يعني. هذه تدل بمفهوم على عدم البأس بالشعر القليل وأنه غير مرجوح. هذه مثلا هذه عبارة. إذا أول تفسير لكلمة الوصف قالوا أن المقصود منه ماذا؟ النعت النحوي ما بحكم كل قيود الموضوع. التفسير الثاني أن المقصود من الوصف المشتق النحوي، مش الموضوع النحوي، مش النعت النحوي، كله مشتق نحويا، اسم فاعل، اسم مفعول، نعت، ماشي تفعل به،
كل
مشتق كل مشتق نحوي،
كل مشتق،
مش مشتق أصولي، مشتق الأصول باسمه بيشمل الزوج والأخ على قول، بس الزوج بيشمله
كل ما بحكمه
بيصير بس الأوصاف الضمنية اللي هي لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا ما أدري شو غيره من الأمثلة.
الأوصاف الضمنية
هاي يسموه أصلا وصف ضمني، هذا بيسموه
يعني
إيش؟ يعني ما في شيء تحتاجك توقع عن وصف، هذه كناية، كناية عن كثرة الشعر وقلة الشعر في المقام. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود من الوصف هو المشتق النحوي، والمقصود مما بحكمه يشمل حتى الجامدات التي هي بحكم المشتق. مثل ماذا؟ مثل السواد، بياض، زوجية، ملكية. فإن السواد والبياض والزوجية والملكية هي أوصاف، ما مش أوصاف، مش مشتقات. سواد منه مشتق، لكنه بحكم ماذا؟ بحكم الوصف، أن يجري على الذات، تتصف به ماذا؟ تتصف به الذات فعلا. فيكون المقصود منه المشتق النحوي، وما بحكمه يصير أنه يشمل الجامدات التي تجري على الذات.
يعني الفرق بين
الثاني والثالث فقط ما بحكمه. إيه بلي، أصلا بعيد جدا واحد يقول أن المشتق النحوي فقط، من شو ما قطعا مفهوم الوصف ويشمل غير المشتق النحوي. مثلا أقرأ لك مثلا يعني كلمة لأنه قطعا لأنه هو وصف بلا أشكال قيد، هو لأنه إذا قلت لك أضرب زيدا، أضرب زيدا، أعطيني شكل مشتق، أضرب هذا العربي
بصف،
شو يعني هو مشتق؟ مطلقا، كلمة مطلقا بالحقائق الأصول ذكر بأن المقصود سواء اعتمد على الموصوف أو لا. قلنا هذا خلاف مع النائيني، النائيني يقول بأنه مختص بما لو لم يعتمد على الموصوف. مطلقا هذه عفوا، أنه لا مفهوم للوصف مطلقا، يعني سواء كان الوصف معتمد على موصوف أو لا. الاحتمال الثاني ألطف، يقول أنه لا مفهوم للوصف مطلقا، يعني سواء كان الوصف في مقام التعليل أو لم يكن الوصف في مقام التعليل. ليش هذه الإشارة؟ لما يأتي أن هناك بعض التفصيلات في هذه المسألة في المقام.
في مقام التعليل
إيه بلى، صحيح إن شاء الله تعالى. على الجملة هذه خلافات في العبارة، خلافات كثيرة جدا، وعقدوا أبحاث مطولة ومشاكل ذلك. لكن الملفت للنظر أن صاحب منطقة الأصول وقت متعرض لهذه الأبحاث كلها قال آخر شيء، أخي أنتوا ليش أقدم وجهين رأسكم أنه وين هو المفهوم؟ أنتوا أول شيء اذكروا لنا ما هي النكتة التي تريدون أن تقولون عن طريقها بالمفهوم، شو النكتة للقول بالمفهوم، وعن طريق النكتة ماذا نحدد ما هو الوصف. يعني إذا كانت هي مثلا مفهوم الوصف عبارة عن النفي أنه قيد واحترازية القيود، فنقول كل ما يصدق عليه أنه قيد واحترازية القيود. إذا قلنا بأنه من باب العلية فلابد أن يكون شيء ظاهر بالعلية، وهكذا بغض النظر اسمه وصف نحوي ولا وصف ولا مشتق نحوي أو مشاكل هذه الأمور فعلا. طيب الماتن إذا كما قلنا قال بأنه لا مفهوم للجملة الوصفية، وكما تعامل مع الجملة الشرطية تعامل معها هنا، لماذا لا مفهوم للجملة الوصفية؟ قال لأنه لا دليل. فهو الماتن دائما يكتفي لنفي المفهوم بماذا؟ مش بحاجة لإثبات العدم، بل يكفيه ماذا؟ عدم الدليل. فإن من يحتاج أن يثبت مفهوم الوصف لابد أن يثبت لنا ماذا؟ أن الوصف علة منحصرة للحكم. يثبت لنا أنه عندما قال المولى أكرم الرجل العالم أن العلم هو تمشو علة منحصرة، تذكر سابقا علة منحصرة لطبيعي الحكم اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن الإكرام. وين بتثبتها هذه؟ كيف تثبتها؟ من أين لك أن تثبت لنا بأن العلم علة منحصرة للإكرام بحيث أنه لا يجب إكرام غير العالم؟ لكن الماتن ما بيكتفي بهيك عبارات، الثاني يكتب العبارة ويمشي. بس باعتبار أن هناك جملة من عبائر العلماء تعرض في الكتاب خلال ما أدري 10 أسطر لست أدلة مع ردها، تعرض الماتن لستة أدلة مع ردها، أدلة على ثبوت مفهوم الوصف، فلنستعرضها دليلا. الدليل الأول أن يقال بأن الدليل على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية أن يعرب بن قحطان قد وضع الوصف للعلية دلالة على العلية الانحصارية. تتذكر كيف عملنا هنا سابقا بالشباب؟ أصلا نفس النكات المتقدمة حتأتي هنا تقريبا يعني.
هناك اللزوم العلية.
طب هنا المثل وده. وضع على اللزوم العلية الانحصارية. ما هو تقول علية أنت استبطنت اللزومة. أنت عندما تقول علية يعني في لزوم. فعلى كل حال قد وضعها للعلية الانحصارية يعرب بن قحطان، وهذا والوضع علامة الحقيقة، فتعطي قاعدة عامة على أنه ثبت المفهوم. طبعا هذا جوابه واضح، أنه لا دليل على أن اللغة العربية قد وضع الوصف فيها للعلية منحصرة، والشاهد على ذلك أننا لا نشعر ماذا بعناية التجوز عند استعمالها في غير المنحصر. الدليل الثاني في المقام دليل اللغوية، أنه لو لم يكن الوصف علة منحصرة للحكم لكان المجيء بالوصف لغوية. تصور المولى يقول لك ماذا في الغنم السائمة الزكاة، تقول له في غير السائمة الزكاة. تتذكر قصة البقرتين البيضاء والسوداء؟ ما ذكرها؟ أبرك يا بعدين. وعلى كل حال تقول له في الغنم السائمة زكاة، تقول له في غير السائمة، تقول في زكاة. فيقول لك المولى، ثم يقول لك المولى أكرم العلماء، تقول له غير العلماء أكرمهم. ثم تذهب إلى المولى وتقول له ماذا أفعل باللحم؟ قال كل لحم الغنم. تقول له غير الغنم؟ قال كله. ما يصير هكذا نقعد نتكلم معه يعني، وجعلنا رأس المولى يعني من اللغوية دي بمكان أن يقول لنا المولى ماذا يقتل بأوصاف ثم لا نستمر، ثم لغو هذا. فلابد أن يكون الوصف علة منحصرة. طبعا هذه نكتة اللغوية بيناها فيما مضى، أن هذه النقطة أكثر شيء استفاد منها السيد البروجردي والسيد الخوئي والشهيد الصدر لإثبات المفهوم بنحو السالبة الجزئية. لإثبات المفهوم بنحو السالبة الجزئية، فقالوا هي معقول حق في لغوية أن لا يكون للوصف ماذا فائدة، بس هذا لا يعني السلب الكلي، يكفي ماذا سلب الجزئي.
يعني
هي فكرة من أفكار في يعني تصوير من تصويرات احترازية القيود، تصويره سيد الخوي عبارة مثل ما تفضل حضرتك، هو عبر بأنه احترازية القيود سيد الخوي، بس أنه تصوير من تصويرات احترازية القيود في المقام. سيد الخوي قد واحد يقول بأنه عقل حل بس تصوير من تصويرات والنتيجة، بس إني قالوا اللغوية ترتفع ماذا بأدنى فائدة، فيكفي أن لا يكون كل الغنم الباقي فيه زكاة، فحينئذ هذه كفى في ذلك فائدة، يسمون المفهوم بنحو السالبة الجزئية فعلا. بس المات مش ملتفت لها النكات، يعني ما ذكر نقطة المفهوم بنحو السالبة الجزئية.
احترازية
إيه، بس ما ذكر السالبة الجزئية أبدا، يعني لا من قريب ولا من بعيد.
من احترازية لا تجيب
للطبيعة. إيه ما ذكر ذلك. على كل حال ما نريد بيانه أنه هذا الدليل الثاني يقول هكذا، إذن لولا الدلالة على العلية المنحصرة لكان المجيء بالوصف لغوا فعلا، والجواب واضح إن شاء الله تعالى. طبعا جواب المعروف فيما بينهم واضح، يقولون بأنه من قال لكم بأن الوصف تنحصر فائدته في تعليل الحكم وفي بيان علته المنحصرة، بل هناك فوائد متعددة للأوصاف. من فوائد الأوصاف ماذا؟ أن يأتي بالوصف باعتبار أن هذا الموصوف هو فردك المبتلى. مثل أو مثلا أنت ساكن بمكان فيه آبار فقط، ولا تدري ولا ترى ماء إلا ماء الآبار، لك نبع مش شايف، ساقية مش مطر مش شايف، ما أدري كثر في آبار ما عندكم مطر، على الجملة يغض النظر. فعلى كل حال منك شايف شيء، ها؟ يسوي ماء مثلسية بس يشرب يعني الماء. على الجملة بغض النظر عن النكات الشريفة، فواحد عنده ماء بئر فقط، عنده ماء مبتلى بالآبار، فقال له ماء البئر طاهر. هذا لا يعني أن البئر شو، أنه احتراز عن شيء أو عدم ذكر البئر باعتبار أنه فرد مبتلى به. بعض الأحيان قد يذكر الوصف للتنبيه على فرد خفي. مثلا أنت معتقد بأن لك ابني إذا كنت مرتاح ماديا لا يجوز قط، لكن إذا طيقت الزينة ماديا ماذا؟ خلاص شو سوي يعني؟ شو سوي بعد أنا يا أنا يا هو. فيأتي قوله تعالى تقتل أولادكم ماذا؟ خشية. هو يعني إذا لم يكن خشية الله نقتلهم يعني عادي يعني مثلا ما يسوي المقصود هكذا في مقام التنبيه على الفرد الذي قد يحتمل أن يقدم الأب على ماذا؟ على قتل ولده. ما أدري أي أب هذا والله. لك ساعد الله قلبك يا رسول الله كيف من مجتمع كان فيه. على كل حال يغض النظر، واقع ما تفهم أنت كيف واحد كان يطلع عادي يعني الجاع فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال غض النظر. وغدا هذا النبي هو اللي عملهم ماذا السيد السيادها هؤلاء. إذا في إعجاز غير هذا شو خبرني معه؟ بتكون معجزة حية، هاي معجزة حية. وعلى كل حال إذا هذا شو اسمه؟ لا واللطيف إنه بعدين تسمع واحد يقول بأنه الدين خاضع لعصره وشو معطل بأطر زمانية ومكانية. لو كان مؤطر بأطر زمانية ومكانية راح كان الإسلام
همج.
شو بيكون الإسلام؟ تدري شو كان الإسلام أنت؟ لو كان الإسلام مؤطر بزمان معين وحدود معينة وأنه نزل لهؤلاء لو تعرف يعني كان؟ تعرف خبر شو كان صار يعني؟
اللي يقولوا زي لو كان نزل سيارة بجعلة ما قال بسيارة
هكذا شو عم نحكي نحن؟ شو عم تكلم انت يعني؟ لا بيحاول يبين انه الاسلام له استمراريه وما شكل ذلك. لا والان كان من ذلك الطف شيء اولئك الذين يقولون بانه لا يمكن فهم النص بعيدا عن القبليات، فكل واحد بحسب قبلياته بيفهم النصوص. تدري اذا النبي بده يفهمه مطلب هؤلاء كيف يفهمه؟ تدري شو يفهمه؟ لا لا يعني إذا رسول الله صلى الله عليه وآله لو أراد أن يفهمهم معنى على أساس قبليات تدري شو يصير؟ أصلا كيف تواصلوا مع بعضهم البعض يا أخي؟ واقعا واقعا في إشكالات تطرح الآن. أنتم عارفين الواقع الخارجي ولا أنتم بس قاعد بالبيت وعم بتنظر على الناس؟ أنت جالس في البيت وعم بتنظر وتجيب أمور جديدة يعني؟ أنت رحت على الخارج أنت؟ كيف النبي كان يستطيع أن يدعوهم للإيمان لمجتمع بقبليات بصلائق ما عنده آداب؟ لك ما عندهم آداب، ما عندهم احترام، يطوفون عرات. لك في حدا بيطوف عاري أتقرف مش هذا بعد، يطوفون عرات ويا النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم ورفعهم ورفع شأنهم وأعزهم وخلوهم أسياد وفيش بلد دخلوها إلا ماذا؟ دخلوها منتصرين. على كل حال رضي الله عنه. فده أعجاز النبي الخالد هذا. أعجاز النبي هذا. على كل حال رضي الله عنه. فإذا أحد الفوائد ما هي؟ أن يكون هناك فرد خفي فيذكر الوصف من أجل ماذا؟ من أجل التنبيه فعلا. بلي. طبعا هذا فلذلك إذا دعوة بأنه لا فائدة للوصف إلا التعليل المنحصر غير مسلم. بل هناك فوائد أخرى للوصف فعلا. الدليل الثالث المطروح في المقام هو الماتن بعبارته ما حدد شو الدليل الثالث صراحة يعني، هو عبر هذا التعبير وعدم قرينة أخرى ملازمة له ما حدد. فبعضهم بينها على أساس الإطلاق وبعضهم بينها على أساس الانصراف. على الطريقتين المتقدمتين وين؟ في مفهوم الشرط، انصراف إلى أكمل الأفراد أو دعوة الإطلاق الأوي أو الإطلاق على نحو التخيل شو اسمه
الأكملية.
لا الإطلاق بمعنى الغيرية، الغيرية والنفسية اللي ذكروا من المتن سابقا، يعني واحد من الإطلاقات أو بدعوة ماذا أو بدعوة شو اسمها هذه فعلا ها؟ الانصراف لأكمل الأفراد. على كل حال دعوة الانصراف في المقام يعني انصراف الوصف إلى خصوص العلة المنحصرة، أصلا الانصراف غير موجود، وعلى تقدير وجوده هو انصراف ناشئ، انصراف بدوي ليس له ماذا أي حجية، لأنه لم يكثر استعمال العرب الوصف بماذا بالعلية المنحصرة. إن قلت أتمسك بالإطلاق أقول لك لا بأس إذا كان هنا إذا كان المتكلم في مقام البيان. نفس إشكالاتنا السابقة، لا إشكال بأنه نتمسك بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان، لكن حينئذ يكون الدليل على المفهوم ليس الوصف بل كون المتكلم في مقام بيان ماذا الانحصار، وحينئذ صار الانحصار هو دليل المفهوم مو الوصف هو الذي يدل على المفهوم. ولا ما عندي قاعدة عامة أن كل ما ذكر مولى الوصف هو في مقام بيان تمام ما له دخالة في الحكم. مين قال هذا؟ من جبت هذا؟ أبدا بيان في المقام. دليل الرابع في المقام هو هذا الدليل الرابع هو محاولة التفريق بين سنخين من سن من 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 من
جمع سنخ
إيه بعد سنخين من جمع سنخ الوصف شو يقول سنوخ أو أسنخ شو جمع سنخ يلا صدق ما حدا بيعرف طلع يلا لا بأس سنخ ليش بقول هذا السنخ وش هذه سنخ سنخين من سنخي ماذا من سنخ نعتبره مثل العرب يعني أنه بس جمع على طرح سنخين من سنخ ماذا من سنخ الوصف. فأن الوصف طارة يكون في مقام التعليل ووصف طارة لا يكون في مقام التعليل، ونقول بالدلالة على المفهوم إذا كان الوصف في مقام التعليل. طبعا الماتن رحمة الله تعالى عليه يقول له أولا يا حبيبي في المقام العلية لوحدها غير كافية، بل لابد أن تثبت ماذا أن هناك علية انحصارية. باري هذه النقطة في المقام إيه باري. وإذا استفدنا الانحصارية انتهينا، يعني صارت القرينة خاصة للانحصار ومشاكل ذلك فعلا. فمجرد أن تدعي العلية من دون أن تثبت الانحصارية لم تثبت شيئا. دليل الخامس هو قاعدة احترازية القيود. خلينا نقرأ العبارة حتى توصل الدليل الخامس. قال الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا. تعال عدنا الخمسة مع أربعة لأننا قرأنا أربعة نحن. واحد لعدم ثبوت الوضع، اثنين أطيف الماتن. أنا دائما ما بستغرب أن الماتن يكتب هكذا، بستغرب كيف كان يفهموا عليه. يعني هو الماتن معقول كان جاي يسألهم لعدم ثبوت الوضع يكمل مثلا شو كان يعسل وكيف كان يدرسهم، يعني خصوصا مقرري درسوا بعضهم كاتبين نفس الطريقة، يعني حنو كاتبين شيء أوسع. يعني يقال أن صاحب الكفاية كان أفضل بيانات الحوزة تراها أفضل واحد كان يعرف هو بجودة البيان. كان
بيان زي بس كتاب
كان يقال أنه معروف بجودة بيانه رحمة الله عليه. وعدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به. اثنين عدم لغوية. ثانية وعدم لغوية بدونه. ليش لا لغوية؟ لعدم انحصار الفائدة فيه. فأنا هناك فوائد كثيرة لذكر الوصف، كذكر الوصف من أجل بيان الفرد المبتلى به أو الفرد الذي يخفى أو مشاكل ذلك. ثلاثة وعدم قرينة أخرى ملازمة له. قلنا أن المقصود منها أما قرينة الانصراف أو قرينة ماذا الإطلاق، اختلف هني المحشين ما خصنيش أنا. وعليته هيدا وعليته هو رد على تفصيل أن بعضهم قال بأن إذا كان الوصف في مقام التعليل فله مفهوم، إذا لم يكن الوصف في مقام التعليل فلا مفهوم له. وعليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له يعني للمفهوم كما لا يخفى. ومع كونها بنحو الانحصار إذا استفدت الانحصار طبعا ليش لا غير مقتضية للمفهوم؟ لأنه لا تدل على الانحصار. وإذا ثبتت الانحصار وإن كانت مقتضية له صارت تدل على المفهوم، إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص المقام، يعني حيث هناك قرينة خاصة على الانحصار، وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام. فلا وجه لجعله من جعله يعني جعل العلية تفصيلا في محل النزاع ومورد النقد والإبرام، أو العلية المنحصرة حيث تثبت بقرينة خاصة، فأن العلية المنحصرة حيث تثبت بقرينة خاصة في مفهوم بلا إشكال وليس بحثا لنا. دليل الخامس، دعوى أن الأصل في قيود الاحترازية مع العبارة مضيف للعبارة بس، فهي تضيق دائرة الحكم، فهي يعني القيود تضيق دائرة الحكم بحيث لا يشمل غير المقيد. الأصل في القيود الاحترازية بحيث تقيد الحكم دائرة الحكم، بدها قيد من الحكم بحيث لا يشمل الحكم ماذا؟ غير المقيد، هو عين معنى الانحصار، مؤدى الانحصار. عندما يأتي الوصف ويقيد الحكم بحيث الحكم لا يشمل غير هذا الوصف، شو يعني لا يشمل غير هذا الوصف؟ حصر به. هذا هو دعوة أصالة احترازية القيود، واضحة؟ جوابها سهل، تقدم معكم في أصول المظفر لو شو جوابه؟ نحن نسلم أن الأصل في قيود الاحتراز، لكن هي قيود في الموضوع لا قيود في الحكم. سلمنا الاحترازية لكنها لا هذه قولك العبارة إن القيد يقيد دائرة الحكم خطأ، القيد يضيق دائرة موضوع الحكم. لذلك لا فرق بين أن تقول لشخص اصنع مربع شكلا مربعا، تتذكر المثال ما أدري، اصنع شكلا مربعا، وبين أن تقول له اصنع شكلا استخدم لك بقى نقوله الرياضيات بالعربي اصنع شكلا رباعيا متساوي الأضلاع، كيف بدي حتى يكونوا فرفندلار شو حتى يكون هذيك قوائم مع قوائم ما أدري فيه
زواياه
قائمة. ذكرت لك كم قايد أنا فعلا، اصنع شكلا مربع الأضلاع متساوي الأضلاع مربعا وزواياه قائمة، ذكرت ثلاث قيود أستطيع أن أستغني عنها كلها بقولي ماذا؟ اصنع مربع. هو هذا ولا شيء، مثل أعطى المثال المادن قال لا فرق في العرف بين أن تقول لشخص جئني بإنسان وجئني بحيوان بعدين تقول له ناطق، قلت له جئني بحيوان ناطق، فإن الناطق وصف، هذا قيد وين بيكون؟ قيد في الموضوع مو قيد في الحكم. إذا كان قيد في الموضوع فينتفي الموضوع عند انتفائه مش ينتفي الحكم عند انتفائه، لذلك المعلق عليه يكون شخص الحكم مو طبيعي الحكم كما ذكر في الحلقة الأولى شهيد الصدر. هذا معنى قوله ولا ينافي ذلك ما قيل، هذا الدليل الخامس، ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد. إذ هو ابتداء كان شو قال لك مربع، ابتداء قال لك ماذا؟ إنسان. فلا فرق أن يقال جئني بإنسان أو بحيوان ناطق. سألني ما أدري ليش عندي بالكتاب الحط جئني بين معكوفتين، يعني حس حاله بده كلمة جديدة هو يكتبها، أن يقال جئني بإنسان أو جئني بحيوان ناطق، يعني
ما عندي
معكوفتين، يعني حطت لي عندي هون أنه في جئني ما ضروري يحطها، كان على كل حال يعني مش بحاجة أنا، كان في تحطها بمطلح أخرى المعكوفتين شو يعني العبارة عندك عامل أنا محقق مسوي مو الكاتب. السادس الإشكال، دليل السادس في المقام، دليل السادس هذا الدليل منسوب للشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه. هذا البحث بحث أصلا ذكره هنا حيوجد تشويش كثير صراحة، باعتبار أن كل النكات التي تذكر هنا تفصيلها وتوضيحها يأتي في بحث المطلق والمقيد، خصوصا عندما يكون يقول لك عندما يكون هناك إطلاق بدلي ومقيد ومفهوم وخطاب مقيد وخطاب مطلق، وعندنا كل منهما مثبت، يعني كل منهما ما في تنافي بينهما، كما لو قال أعتق رقبة وقال ماذا أعتق رقبة مؤمنة، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ في بحث فيما بينهم، في بحث فيما بينهم. المتعارف اللي بيجي معنا إن شاء الله تعالى يقولون نعم يحمل المطلق على المقيد إن ثبت أن حكم واحد، إن ثبت قرينة عقلية فوقية، شو هي؟ أنهما يحكيان حكما واحدا فعلا. فإذا كان يحكيان حكما واحدا فيقيد. طبعا في خلاف فيما بينهم فسيأتي إن شاء الله تعالى، بعضهم بيحمل على التقييد، بعضهم بيحكم بيحمل على بيان الفرد الأكمل أو التخير ومشاكل ذلك. بس هو البيان المنسوب للبهائي رضوان الله تعالى عليه أنه كان يقول لو لم يكن للجملة الوصفية مفهوم لما حمل المطلق على المقيد، لو لم يكن للوصف مفهوم لما حمل المطلق على المقيد، مع أنه أنتم تحملون المطلق على المقيد، فإذا للمفهوم للوصف مفهوم فعلا. ما يريده الماتن بالاستعانة بطلابه، عبارة الماتن شوي فيها شيء، ما يريده الماتن في المقام أن سبب حمل المطلق على المقيد ليس ناشئا من جهة أن هناك مفهوم، بل الوجه في حمل المطلق على المقيد أن كل من المطلق والمقيد في مقام بيان حكم موضوع واحد، فالقيد المنفصل كالقيد المتصل في بيان ماذا؟ ما هو واقع موضوع الحكم فعلا. ولذلك القيد المنفصل عندما يقيد المطلق لا يقيد الحكم، بل يقيد ماذا؟ موضوع الحكم. هذا يتنافى مع مبنى الماتن ترى، هذا متنافى مع مبنى الماتن في القرائن المنفصلة. الماتن يرى بأن القرائن المنفصلة تهدم الحجية، لا تهدم لا ظهور تصديق أول ولا ثاني ولا رابع، فقط تهدم ماذا؟ الحجية. وحيجي إن شاء الله في بحث عام وخاص تأكيد الماتن على هذه الفكرة، بس هو الماتن هيك عبارته في الكتاب هنا. ثم بعد ذلك يقول الماتن، بل أكثر من ذلك، إذا قلت إن الوجه في حمل المطلق على المقيد هو المفهوم، هو المفهوم، تدري شو يعني؟ سوف يقول لك الشيخ الأنصاري إن مناط حمل المطلق على المقيد ما هو؟ الأظهرية. من هو الأظهر من الثاني؟ من هو الأقوى من الثاني دلالة؟ من هو الأقوى دلالة، المنطوق أو المفهوم؟ فلماذا أحمل المفهوم على المنطوق؟ لماذا أقدم المفهوم على المنطوق؟ طبعا هذا الكلام الماتن ذكره، بل ربما قيل، ربما في لغة العرب شو معناته؟
تقليل يعني؟
إيه، لأن في بعض بيعتقد أنه ربما يحتمل
تقليل،
ربما مش باللغة العربية بمعنى يحتمل، هديك لعل بمعنى يحتمل، ربما يعني قليلا ما أو كثيرا ما، ربما يعني قليلا ما أو كثيرا كثيراً ما فعلا، هذه معنى ربما في اللغة العربية. ربما لم تأتي بمعنى يحتمل ولا أقل بحسب ما قرأت إلى اليوم، لم أجد ربما استعملها بمعنى عم بحكي باللغة العرب، هلا أنت تستعملها عم بحكي باللغة العرب، لم أجد ربما بمعنى يحتمل، ربما يعني قليلا ما أو كثيرا ما. حتفهموا القرآن وقرأوها بهالطريقة، إذا قرأتموها بمعنى يحتمل تفهموا معاني أخرى ما لها علاقة باللغة العربية فعلا. ليش الماتن قال ربما قيل، يعني قد يقال أو قد قيل قليلا من قيل، أنه إذا قلنا بأن تقدم المقيد على المطلق بسبب المفهوم هذا موجب للإشكال. ليش؟ لأنه حينئذ المفهوم أدنى أضعف دلالة من المنطوق. الماتن عبر عنه ربما قيل لأنه لعله على مبذهني وصفيات إن شاء الله، الماتن يعتقد بأنه حتى لو كانت دلالة مفهومية يقدم المفهوم على المنطوق، لأن تقديم المفهوم على المنطوق ليس من باب قوة الدلالة بل من باب القرينية. أنا ببالي هذا هو مبنى المتن كما يأتي معنا، بس نراجع على كل حال يأتي إن شاء الله تعالى نتأكد إذا هو مبنى المتن أو لا.
تقديم المقيد على المطلق والمفهوم.
دائما المتن يرى بأن المقيد يقدم على المطلق حتى لو كان المقيد أدنى دلالة من المطلق، لأن القيد قرينة على المطلق والقرينة تقدم على ذي القرينة مطلقا ولو كانت القرينة أضعف دلالة. هذا رأي الماتن على مبذهني أنا فيما يأتي، فلذلك عبر هنا عنه بكلمة ربما قيل والله يعلم. قال كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه، يعني شرائط الحمل، إلا ذلك يعني تضييق دائرة الموضوع. هذا السادس عم نتكلم، إلا ذلك يعني تضييق دائرة موضوع الحكم مو تضييق الحكم من دون حاجة فيه إلى دلالة على مفهوم، فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد. هذا بيتنافى مع مبناك يا مولانا، أنت مش مبناك هذا، أنت ليس مبناك أن القرينة المنفصلة تبين المراد من المطلق، أنت مبناك أن القرينة المنفصلة تعارض مبنى هذا مثل مبنى شهيد الصدر، هو مبنى مش مثل شهيد الصدر، مثل مبنى هو تعارض عنده، مش مثل النائيني والخوئي. شيخ النائيني والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما يقولان بأن القرينة المنفصلة تهدم الظهور التصديقي الثاني. شيخ المظفر فيش أول وفيش فيش اسمه، هو هي قوام الظهور. وهذا البحث تظهر تماماً في بحث انقلاب النسبة. شهيد الصدر لماذا رفض انقلاب النسبة؟ وإما ذكر ذلك بالعبارة، بس ليش رفضه هو؟ رفضه لأنه بالنتيجة تعارض حجية. سيد الخوي ليش اعتبر أن انقلاب النسبة برضو إثبات؟ سيد الخوي والنائيني أصلاً يبحثون بانقلاب النسبة، واضحة المسألة، وإذا نحكوا فيها لماذا؟ لأنه هذا البحث لأنه لا يتكون ضلالة العام إلا بعد القرآن المفصلة. مع كل حال البحث في محل. كما أنه إلا أن المراد المطلق المقيد وكأنه لا يكون في البين غيره، بل ربما قيل إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق يحمل عليه، لو لم نقل بأنه أقوى لكونه الأقوى من كونه، لو نقل بأنه الأقوى يعني المنطوق لكونه المنطوق كما لا يخفى بأنه بأن المطلق أقوى لكونه بالمنطوق. الباقية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.